التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سلاما ومحبا لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر من فريع الحسين والمخرج نجيب بلاي، وندعوكم الآن سيدتي وسادتي لمتابعة أخر الأنباء في النشر الإخبارية التي أعدها لكم اليوم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساؤكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن الجيش الأمريكي انسحاب نحو 3500 جندي من العراق خلال الأسابيع المقبلة. وأشار الجيش الأمريكي في بيان أصدره ليلة أمس الاثنين إلى أن الجنود الأمريكيين الذين سيعودون إلى بلدهم كانوا ضمن التعزيزات التي أرسلت إلى العراق في صيف العام الماضي. وكانت الولايات المتحدة أرسلت العام الماضي نحو 30,000 جندي إضافي للمساعدة في الحد من أعمال العنف. قال الجيش الأمريكي في بيان اليوم أن 7 مسلحين قتلوا وألقي القبض على 2 آخرين في اشتباكات مع القوات العراقية والأمريكية يوم الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء في بغداد. وقال الجيش الأمريكي في بيان آخر أن 9 أشخاص بينهم شرطيان أصيبوا عندما أطلق مسلحون 3 صواريخ على وسط بغداد. في محافظة صلاح الدين قالت مصادر أمنية أن 4 أشخاص بينهم شرطي قتلوا وأصيب 8 آخرون في هجوم بسيارة مفخخة استهدف دورية للشرطة في مدينة تكريت. وفي محافظة نينوى قال الجيش الأمريكي أن أحد جنوده قتل اليوم وأصيب آخر في هجوم استهدف دوريتهما. قتل مدني فلسطيني اليوم الثلاثاء في اشتباك بين قوى الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ومسلحين قرب مدينة جنين بالضفة الغربية. وقالت حركة الجهاد الإسلامي أن 2 من عناصرها أصيبا في الاشتباك الذي وقع في قرية قبطية الواقعة جنوبي مدينة جنين. في غضون ذلك أعلن اللواء ذياب العلي قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية أن 100 من أفراد قوى الأمن الذين أرسلوا إلى المنطقة يوم السبت يسيطرون الآن على قرية قبطية. اتهمت الحكومة اللبنانية اليوم الثلاثاء حزب الله بانتهاك سيادة لبنان بتشغيله شبكة اتصالات في مطار بيروت ومناطق أخرى. وقالت الحكومة اللبنانية في بيان تلاه وزير الإعلام غازي العريضي أن شبكة الاتصالات التي يمدها حزب الله في عدد من المناطق اللبنانية تشكل اعتداء على سيادة الدولة والمال العام. وقررت الحكومة ملاحقة المسؤولين عن الشبكة قضائيا مشيرة إلى دور هيئات إيرانية فيها. حزب الله حذر من مغبة أي محاولة للمساس بالشبكة. قالت ميانمار اليوم الثلاثاء أن عدد ضحايا الإعصار نرجس الذي ضرب البلاد منذ يومين ارتفع إلى 22,000 قتيل وأكثر من 40,000 مفقود. وأكدت إذاعة ميانمار أن المجلس العسكري الحاكم مستعد الآن لقبول معونات دولية لمواجهة الأزمة الإنسانية الناجمة عن الإعصار. المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بول ريسلي قال أن الإعصار تسبب في تشريد أعداد كبيرة من الأشخاص.
تشير التقديرات الأولية من فرقنا إلى أن مئات الألوف وربما أكثر هم الآن بلا مأوى.
في غضون ذلك أعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار أن الاستفتاء على الدستور الجديد يوم السبت المقبل سيؤجل في المناطق الأشد تضررا بالإعصار. قال حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن المحاولة الرامية إلى حظر نشاط الحزب على أساس أنه يريد إلغاء العلمانية في تركيا هو محاولة مدفوعة سياسياً. وكان الادعاء العام التركي رفع في آذار الماضي دعوى ضد حزب العدالة والتنمية يتهمه فيها بالعمل على تقويض النظام العلماني. ونشرت وسائل إعلام تركيا اليوم الثلاثاء تفاصيل الاعتراض الذي قدمه الحزب ضد التهمة. وقال حزب العدالة والتنمية في مرافعته أنه لا يحترم العلمانية فحسب، بل ساهم في احتضان الجماهير الواسعة لطابع الدولة العلماني. كما أكد الحزب التزامه بالدفاع عن وحدة الدولة التركية ونظامها الديمقراطي العلماني. قال الجيش الأمريكي أن قوات التحالف قتلت العديد من مسلحي طالبان في عملية نفذتها في إقليم نانغهار في أفغانستان يوم أمس الاثنين دون أن يحدد عددهم. من جهة أخرى قالت الشرطة أن 3 من عناصرها و2 من المدنيين أصيبوا اليوم الثلاثاء في انفجار وقع في مدينة قندهار جنوبي أفغانستان. وقال متحدث باسم الشرطة أن عبوة ناسفة مربوطة بدراجة هوائية كانت متوقفة على جانب الطريق فجرت عن بعد. وقعت روسيا والولايات المتحدة في موسكو اليوم الثلاثاء اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات المدنية للطاقة النووية. وقال السفير الأمريكي في موسكو ويليام بيرنز عقب مراسم التوقيع أن البلدين أصبحا اليوم شريكين في المجال النووي بعدما كانا غريمين. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي لمستمعي إذاعة العراق الحر. ونتابع أعزائي في هذه الساعة تقريرا عن جلسة الثلاثاء لمجلس النواب، ونتعرف على أبرز منشرة الصحف الكردية والمصرية، كما نزور جامعة المستنصرية حيث نظمت فيها ندوة موسعة لمناقشة واقع العملية التربوية في الجامعة. وفي ختام الساعة نلتقي مع الزميل نبيل الحيدري في حلقة من برنامج حوارات يستضيف فيها الشاعر عريان السيد خلف حول موضوع يتعلق بالتظاهرات الجماهيرية. سيداتي وسادتي، تلا رئيس مجلس النواب محمود المشهداني في جلسة الثلاثاء الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية جلال طلباني إلى المجلس والمتعلقة بموقف رئاسة الجمهورية من الأحداث الجارية في مدينة الصدر. الطلباني أكد في رسالته على أن الحكومة لا تستهدف أي حزب أو تيار، وإنما فرض القانون وإلغاء المظاهر المسلحة في بغداد وجميع المحافظات ووضع آلية لسحب وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال فترة محددة. كما ناشد رئيس الجمهورية مجلس النواب تقديم المساعدة لجهود الرئاسة للعمل على الانسحاب الفوري للمسلحين والخارجين على القانون من مدينة الصدر. ليث أحمد ينقل لنا في تقريره أيضا أرى عدد من أعضاء المجلس ومنهم الكتلة الصدرية بشأن ما جاء في رسالة الرئيس طالباني.
وجه رئيس الجمهورية جلال طالباني رسالة إلى رئيس مجلس النواب محمود المشهداني حول موقف رئاسة الجمهورية من الأحداث والعمليات العسكرية الجارية في مدينة الصادر. وقد تلا المشهداني هذه الرسالة خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس النواب ليوم الثلاثاء، حيث جاء فيها أن الرئاسة تؤكد على التزامها بالدستور وبالبيان السياسي الصادر عن المجلس السياسي للأمن الوطني حول الموقف من جميع الأحزاب والتيارات وضرورة حمايتها ما دام إنها تتبع الوسائل السلمية للتعبير عن رأيها. طالباني أكد في رسالته على أن الحكومة ومن خلال عملياتها العسكرية لا تستهدف أي حزب أو تيار، وإنما فرض القانون.
رابعا، يدعم مجلس الرئاسة موقف السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة لفرض القانون والنظام وبسط سلطة الدولة على جميع أنحاء ومناطق العراق بما في ذلك المناطق المغلقة في العاصمة بغداد، وذلك لإنقاذ حياة المواطنين ولحماية هيبة الدولة.
وعن تصورات رئاسة الجمهورية للخطوات التي يمكن من خلالها إنهاء أزمة مدينة الصادر، أضاف رئيس مجلس النواب
إن المعالجة الفورية للأزمة هي في تقدير مجلس الرئاسة في إلغاء المظاهر المسلحة في بغداد وجميع المحافظات، والتعاون مع الأجهزة الحكومية في تحقيق الأمن كما وردت في الفقرتين الأولى والخامسة في بيان السيد مقتدى الصدر، وذلك تمهيدا لإعادة الحياة الطبيعية والخدمات العامة إلى المناطق المغلقة وسائر المواطنين، ومن ثم الشروع بتطبيق قانون العفو العام وإطلاق سراح المعتقلين وإنهاء المداهمات والاعتقالات لغير مرتكبي الجرائم. وهناك تعديل جاء من هيئة الرئاسة على فقرة إلغاء المظاهر المسلحة، والتعديل هو وضع آلية لسحب وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال فترة محدودة.
وناشد رئيس الجمهورية مجلس النواب العراقي تقديم المساعدة لجهود مجلس الرئاسة للعمل على الانسحاب الفوري للمسلحين والخارجين عن القانون من مدينة الصادر.
أناشدكم مساعدة مجلس الرئاسة في العمل للانسحاب الفوري للمسلحين الخارجين عن القانون، وفتح المناطق المغلقة أمام الأجهزة الحكومية المختلفة الأمنية والخدماتية، وبذلك يتوفر الجو الصحي والضروري لإجراء حوار بناء داخل البرلمان أو في أروقته مع الحكومة لإنهاء جميع مظاهر الأزمة.
وقد أثارت رسالة رئيس الجمهورية ردود أفعال مختلفة بين أعضاء مجلس النواب، فعدد من أعضاء الكتلة الصدرية اعترضوا على مضمونها معللين الأمر بأنها جاءت مغايرة للآراء التي طرحها الطالباني في اجتماعات سابقة، حيث يقول عضو الكتلة الصدرية بهاء العرجي:
الكلام الذي سمعناه من السيد رئيس الجمهورية كان يختلف تماما عما موجود في مضمون هذه الرسالة، وهذا دليل قاطع على أن السيد رئيس الجمهورية قد خضع لكثير من الضغوطات، وهذه الضغوطات ما بين كتل وحليفة مع وهذا شيء لا يمكن مناقشته.
وعن موقف الكتلة الصدرية من نزع السلاح في مدينة الصادر أوضح عضو كتلة رساليون نصير العيساوي:
طبعا موضوع نزع السلاح، أولا على الحكومة أن تثبت أن لجيش المهدي سلاح. سماحة السيد مقتدى الصدر في بيانه أكد بأن التيار الصدري لا يملك أسلحة ثقيلة، الأسلحة الثقيلة التي تقصف الآن المنطقة الخضراء لا يوجد دليل واضح على أنه أبناء التيار الصدري هو الذي يطلق هذه الأمور. هناك أطراف لا يروقها الاستقرار في العراق وتحقق الوضع الأمني والاستقرار الأمني.
وقد اتفق أعضاء مجلس النواب العراقي على تحويل هذه الرسالة إلى لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان من أجل النظر بشأنها. وعن هذا الاتفاق أوضح عضو التحالف الكردستاني أزاد بامرني:
لم يجري الاتفاق سوى على أنه أن تحول إلى لجنة أمن والدفاع وحقوق الإنسان، وهم يدرسوا الموضوع وثم يأتوا به إلى البرلمان إن شاء الله في الأيام القادمة.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، على مدى 3 أيام عقدت الكنائس الإنجيلية في العراق مؤتمرها الأول في قاعة رئاسة جامعة توك. المؤتمر الذي عقد في ظل تكتم إعلامي شديد سجل حضورا لشخصيات دينية من أوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا. مراسل إذاعة العراق الحر في توك عبد الخالق سلطان أجرى لقاء مع مدير العلاقات العامة في المحافظة حميد صالح الذي حضر جلسات المؤتمر، أشار فيه إلى أن المؤتمر يهدف إلى توحيد الكنائس الإنجيلية في العراق كي تنضم إلى جمعية الكنائس العالمية.
المؤتمر الذي عقد في دهوك كان منظم من اتحاد الكنائس الإنجيلية في العراق، وحضره ممثلين من الكنائس الإنجيلية العالمية من أمريكا وأوروبا وأفريقيا. طبعا المؤتمر كان يهدف إلى توحيد الكنيسة الإنجيلية في العراق وربطها بالاتحاد الكنسي العالمي، وتم اختيار محافظة دهوك نظرا للاستقرار الأمني في إقليم كردستان وفي محافظة دهوك بالخصوص، والحرية التي تلقاها كل الطوائف وكل الأقليات في ممارسة شعائرهم. ركز المؤتمر على دور الاستقرار في استقرار الكنيسة في المنطقة والأهداف التي تقوم بها في الأقليم وفي المحافظة، ونقل هذه الصورة إلى أوروبا وأمريكا وأفريقيا بسبب عدم وضوح الرؤية هناك
بخصوص الكنائس المتواجدة الآن في حدود محافظة دهوك. يعني ما هي أنواع هذه الكنائس وكيف تزاول نشاطاتها وشعائرها.
الكنائس الموجودة في دهوك تمثل كل الطوائف الدينية المسيحية الأرثوذكس والكاثوليك والكنائس الإنجيلية، وطبعا هذه عملها غير ما مرتبط بالعمل الحكومي، تمارس طقوسها وشعائرها الدينية بكل حرية. الإدارة المحلية والحكومة المحلية في المحافظة فقط تقدم التسهيلات عند الحاجة، عندما يحتاجون إلى خدمات أساسية أو إيصال أو ربط هذه الكنائس بالخدمات الأساسية. أما الجانب الإداري والجانب الكنسي، إحنا الإدارة المحلية لا تتدخل في الشؤون الدينية لهذه الكنائس.
الشخصيات التي استضافها هذا المؤتمر، من هي أبرز هذه الشخصيات ومن أين جاءت؟
أبرز الشخصيات اللي التقيت بهم كان الدكتور جاك هاريس، ممثل الكنيسة الإنجيلية الأمريكية، كان قادم الولايات المتحدة وممثل الكنيسة الإنجيلية في جنوب أفريقيا وبعض الكنائس الأخرى في أوروبا وأفريقيا.
كيف كان الانطباع السائد لديهم حول وضع المسيحيين بشكل عام في محافظة دهوك وأقليم كردستان والعراق بشكل عام؟
الكثير من هذه الشخصيات لم تكن هذه المرة الأولى لهم في لزيارة المحافظة أو الأقليم، لذلك كان انطباعهم عادي، ولكن الزوار الجدد وخصوصا الذين قدموا من جنوب أفريقيا تفاجأوا بالاستقرار الأمني والاستقرار أو الحرية الثقافية والفكرية الممنوحة لكل الشعب الموجود في الشعب الكردستاني. بصراحة ما كان عندهم فكرة عن ما يجري هنا، يعني كانوا مرتاحين جدا وسعداء بهذه الحرية والاستقبال الذي تم بكل حفاوة من قبل الجاليات المسيحية والأصدقاء الآخرين الذين يعيشون معهم في نفس المجتمع.
خصوص كنيسة كردزمان التي تضم فيها أكراد، يعني كيف هي وضع هذه الكنيسة؟
المسيحيين الذي يمثلون كنيسة كردزمان أي المسيح الكردي اللغة، هي إحدى هذه الكنائس التي تمارس نشاطها الكنسي أو الديني ولكن باللغة الكردية، لأن هناك كثير من المسيحيين لا يجدون اللغة العربية ولا اللغة الإنجليزية، لذلك مضطرون أن يمارسوا طقوسهم باللغة التي يعرفونها أو لغة الأم وهي اللغة الكردية. لذلك أسست مجموعة من الكوادر الشابة كنيسة لتخدم صلوات هذه الطائفة.
جدير بالإشارة أن الكنائس التي قامت بتنظيم هذا المؤتمر هي نهضة القداسة والتي يديرها القس ليث، وكنيسة كردزمان التي يديرها القس بهزات، وممثل كنائس الإنجيلية في كردستان القس آرمين، وحضر جلسات من هذا المؤتمر القس والمبشر الأمريكي المشهور جاك هير. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
سيدتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية. هذه إذاعة العراق الحر.
نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في صحف الثلاثاء الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نقرأ في صحيفة خبات اليومية السياسية هذه العناوين: رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني يستقبل الدكتور أشرف الكردي وزير الصحة الأردني السابق. برلمان كردستان يناقش مشروع قانون حماية وتطوير المنتجات الزراعية. رئيس حكومة إقليم كردستان نجيروان بارزاني يستقبل وفدا من التجار والاقتصاديين العراقيين المقيمين في الخارج. وزير المالية في حكومة إقليم كردستان يعلن بأن زيادة رواتب الموظفين ستنفذ، وصفة العقار يستفيد منها جميع المواطنين دون استثناء. في التشكيلة الجديدة لحكومة إقليم كردستان ستتوحد وزارتا شؤون البزنس. وفي صحيفة كردستان اليومية السياسية نقرأ: لتشكيل فرقتين عسكريتين في إقليم كردستان تقرر التعاون بين اللجنة العليا لقوات البيزمركة واللجان المختصة في وزارة الدفاع. بمبلغ 14 مليون يورو سيؤسس معمل لحجر الرخام في منطقة ماود بمحافظة السليمانية. منظمة الدفاع عن الصحفيين سي بي جي تنتقد توقيف الصحفيين في إقليم كردستان، وتعتبر الصحف الأهلية ضعيفة بحسب المقاييس المهنية. وصحيفة آرينا الأهلية التي تصدر عن شركة آرينا نشرت تقريرا بحسب هذا التقرير أن الإطلاعات الإيرانية نبهت القيادة الكردية إلى عدم الانجرار وراء أمريكا. مقتل إرهابي في كركوك كان قد اتهم بمحاولته اختطاف أبناء المسؤولين في محافظة السليمانية. وننتقل إلى صحيفة روزنامة اليومية الأهلية التي تصدر عن شركة وشا ونقرأ فيها: إلقاء الخبر على مواطن في محلة خبات بمدينة السليمانية بتهمة عقد اجتماع حزبي في داره، والمواطن ينتمي إلى الاتحاد الإسلامي الكردستاني. الكرد يرغبون في تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في كركوك وديالى والموصل. في العام الماضي تم إحراق 500 طن من المواد الغذائية غير الصالحة والتي كانت فترة استعمالها قد نفذت. في السليمانية تم العثور على أثر يعود إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد. وأخيرا نطالع صحيفة آسو الأهلية التي تصدر عن شركة خندان ونقرأ فيها: مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان يتعهد بدراسة الخروقات التي تحدث في المجال الصحفي. تركيا تبعث بقوات إضافية إلى حدود إقليم كردستان. بعد قرار تسليف المواطنين بصفة العقار ازداد سعر المتر الواحد من الأرض في أربيل من 300 إلى 350 دولار. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة أحمد رجب في عرض للصحف المصرية.
تهتم صحف القاهرة بمتابعة أنباء تتعلق بالشأن العراقي كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، وتشير إلى تقارير قدمتها الولايات المتحدة إلى الحكومة العراقية تفيد بأن حزب الله اللبناني يدرب مسلحين من ميليشيات عراقية بأحد المعسكرات قرب العاصمة الإيرانية طهران. الصحف المصرية تقول إن المحققين الأمريكيين حصلوا على المعلومات بشأن الدور الذي يلعبه حزب الله في العراق من خلال أقوال 4 أعضاء بميليشيات مسلحة تم اعتقالهم في العراق في الفترة ما بين سبتمبر وديسمبر من العام الماضي. وتشير صحيفة الأهرام إلى الجدل بين الخبراء حول مدى مسؤولية إيران عن عدم الاستقرار في العراق، لكنها تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن طهران تحاول أن تخفي الدور الذي تقوم به في هذا الصدد، وتقوم في هذا الإطار بجلب مجموعات صغيرة من المسلحين العراقيين إلى معسكرات على أراضيها لتدريبهم. ثم يعودون إلى العراق لتدريب زملائهم. في هذا الإطار تنقل صحيفة الجمهورية عن علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء نوري المالكي أمر بتشكيل لجنة لجمع أدلة على تدخل إيراني في العراق يتم عرضها فيما بعد على طهران. وقالت الصحيفة إن هذه التصريحات تأتي بعد يوم واحد من عودة وفد حكومي عراقي من زيارة إلى العاصمة الإيرانية عرض خلالها على المسؤولين الإيرانيين أدلة على دعم طهران للميليشيات المسلحة بالعراق. وعلى صعيد آخر تنقل الأهرام المسائي عن مصادر رسمية إيرانية أن طهران لن تعقد الجولة الرابعة من المحادثات حول أمن العراق مع الولايات المتحدة إذا لم تتوقف الهجمات الأمريكية في مدينة الصدر العراقية. نبأ آخر يتعلق بشأن العراقي تنقله صحيفة الجمهورية عن مصدر عسكري أمريكي كشف عن خطة أمريكية لتحويل المنطقة الخضراء المحصنة داخل بغداد إلى مركز للفنادق الفاخرة ومراكز التسوق ومتنزهات للترفيه. وأكد المصدر أن وزارة الدفاع الأمريكية تدعم هذه الخطة التي تبلغ تكلفتها 5 مليارات دولار، وذلك من أجل إيجاد منطقة آمنة تحيط بسفارتها في بغداد. لكن في المقابل تنقل مصر اليوم المستقلة عن مستشار لرئيس الوزراء العراقي نور المالكي رفض الكشف عن هويته بأن حكومته ترغب في الحد من السلطات الأمريكية داخل المنطقة الخضراء. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.